بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبسنتكم تصل إلى الأمام الشعراني في كتاب كشف الغمة، ورضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: فرع، وكان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يحملون الأطفال الذين لم يميزوا في الصلاة سواء كانوا ذكورنا وإناثا. قال أنس رضي الله عنه: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة أبي العاص رضي الله عنهما، فكان إذا ركع وضعها، وإذا قام حملها حتى فرغ من صلاته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكنا كثيرا ما نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحسن أو الحسين أو كلاهما فيثبتان على ظهره صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى يقضي صلى الله عليه وسلم صلاته. وكان الحسن رضي الله عنه كثيرا ما يطلع فوق ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيطيل السجود لأجله، ويقول: كرهت أن أعجل حتى يقضي حاجته ويشبع من اللعب. وكان السلف رضي الله عنهم لا يرون بطلان الصلاة بطرح قدر على ظهر المصلي أو جيفة لقصة أبي جهل ووضعه كرش الشاة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فهو يصلي، فمضى في صلاته حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فرفعته عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للنساء في الصلاة وفي أيديهن الوشم. وقال قيس بن أبي حازم: دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه، وكان رجل خفيف اللحم، فرأيت يدي أسماء بنت عميس رضي الله عنها موشومة تدب على أبي بكر على الذباب، وكانوا قد وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر. وكان عمر رضي الله عنه يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدفن القملة في حصباء المسجد كالنخامة، ويقول: الله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فرع.
اللهم صل وسلم
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه سرا وجهرا، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى بعض ما يتعلق بشؤون الصلاة في هذا الفرع، ويقول: كان هو صلى الله عليه وسلم أصحابه يحملون الأطفال الذين لم يميزوا في الصلاة سواء كانوا ذكورا أو إناثا. قال أنس رضي الله عنه: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، أمامة بنت زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها حتى فرغ من صلاته، وذلك أنه كان خارجا من البيت إلى الصلاة وهي عندهم في البيت فتعلقت به صلى الله عليه وسلم فحملها معه وخرج بها إلى المسجد من لطفه وحسن معاملته وعنايته بالأطفال صلى الله عليه وسلم ورحمته. بهذا تكلم العلماء عن إدخال الصبي إلى المسجد إذا أمن تنجيسه للمسجد، وقال الشافعية كما ذكر النووي: يجوز دخول الصبي إلى المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عنه عمن لا يؤمن منه تنجيسه. قال: ولا يحرم ذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وقال المالكية: إن كان لا يكف عن العبث إذا نهي عنه لا يحرم لا يجوز دخول المسجد وإلا فيكره وإلا فيكره. والقصد أنه إذا كان يحصل بسبب تشويش على المصلين أو يحصل تقدير للمسجد فيدخله حينئذ يكون حرام، فإذا لم يحصل شيء من ذلك فهو محل النظر. ويقول أيضا الحنفية إذا حمل صبي صغير في الصلاة وعليه نجاسة بطلت صلاته إلا إن كان الصبي يستمسك بنفسه فلا يعد حامل للنجاسة. كذلك يقول الشافعية إذا كان في الصبي نجاسة، وأما الذي لا تظهر عليه النجاسة فلا يضر حمله كما جاء في الصحيحين من حمل أمامة ومن التصاق الحسن والحسين به صلى الله عليه وسلم وصعودهما على ظهره وهو في الصلاة إلى غير ذلك مما جاء. كما ذكر عن أبي هريرة يقول قال كنا كثيرا ما نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الحسن أو الحسين أو كلاهما يثيباني على ظهره، يثيباني من الوثوب، يثيباني على ظهره صلى الله عليه وسلم، فيثيباني على ظهره صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا يضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى يقضي صلاته صلى الله عليه وسلم. ومثله صلى الله عليه وسلم في حضوره مع الله لا يشغله عن ذلك شيء، واشتغاله بإخراج الصبي ووضعه بالرفق وإلى غير ذلك ما ينقص شيء من حضوره مع الحق وخشوعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا خواص أهل القلوب القوية وغيرهم يتأثر من ذلك فيضعف حضوره يضعف خشوعه في صلاته. وكان الحسن الله قد ما يطلع فوق ظهر السلام وساجد فيطيل السجود شيئا ما لأجله وكرهت أن أعجل حتى يقضي حاجته. ارتحلني ابني فكرهت أن أعجله، يقول لهم لما طول مرة السجود حتى عجب بعض الصحابة وخاف أن رسول الله قبض، فلما سلم قال لعلكم عجبتم من إطالة السجود، أما إنه لم يحدث شيء ولكن ارتحلني ابني هذا فكرهت أن أعجله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال وكان السلف رضي عنهم لا يرون بطلان الصلاة بطرح قدر على ظهر مصلي أو جيفة لقصة أبي جهل وضعه كرشة سلى الجزور، هذا كرشة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فالمشهور أنه كان سلى جزور لناقة ولدت فوضعت على ظهره وضعها أبو من عقبة بن أبي معيط من عقبة بن أبي معيط، وأخذوا يضحكون في جانب في المسجد ورآه أبو مسعود وما استطاع أن يقرب منه وخاف منهم فذهب إلى فاطمة وهي صغيرة السن أخبرها أن أباها ساجد عند الكعبة وضع عليه، فجاءت وخرجت من القدر وهو صلى الله عليه وسلم ثابت في سجوده، ثم أقبت عليهم تقول تفعلون هذا برجل يصلي لله تعالى عند بيته الحرام، وأخذت تعنفهم سبهم سكتوا منها، فإنهم في عرفهم أولا يعرفون غلطهم واجتراءهم وفي عرفهم إذن ما يكلم الصبيان ولا البنات خاصة النساء، فتكلمت عليهم ورفع صلى الله عليه وسلم رأسه بعد أن زالت عنه الأذى ثم رفع يديه فانقلب ضحكهم إلى حزن لما رأوا يدعو خافوا وانتهى الضحك حقهم وتمام الضحك وامتلأوا، فكان هؤلاء القوم كلهم أعدوا لأن يكونوا من القتلة الكافرين في يوم بدر، فقتلوا كلهم في يوم بدر والعياذ بالله إلى نار الله الموقدة، أجارنا الله من البلاء والشقاء في الدنيا والآخرة. فرفضوا كان صلى الله عليه وسلم ففي هذا شيء من استدلال بعض الفقهاء، ولكن يقول الشافعية إذا ألقيت النجاسة على بدن المصلي فإن ألقاها حالا من غير حمل صحت صلاته واستمر فيها، وإن أبطأ أو حملها بطلت صلاته. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم رخيص للنساء في الصلاة يفيدهن الوشم، يعني ما يلزمهن إخراجه لأنه عمل قبل الإسلام بهن ولم يعملنه بعد التكليف وبعد مجيء الشريعة، فما ألزمهن أن ينزعن ذلك. قال قيس بن أبي حازم: دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه أيام خلافته، وكان رجل خفيف اللحم، فرأيت يدي أسماء بنت عميس أنا موشومة، أي عليها أثر وشم، وكانوا قد وشموها في الجاهلية كما قال تذب عن البكر الذباب، وكانوا قد وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر، فوشمها قديم كان من أيام الجاهلية، وهو كذلك الذي عند النساء في ذاك الوقت ما بعد التحريم. ثم كان هذا الوشم مع أن كانت تزوجت سيدنا جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه الحبشة، ما عادت ثم تزوجت بكر الصديق بعد وفاته، تزوجت سيدنا علي بن أبي طالب، وكانت ذات منزلة عند السيدة فاطمة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت عميس عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وهي من أهل السفينة وأهل الهجرة إلى الحبشة، والذي قال لهم ولكم هجرتان يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا الوشم الذي يجعل على الجسد بغرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه نيل أو كحول من شان يزرق أو يخضر، والمسفة في السلام حرم ذلك عن الواشمة والمستوشمة، جاء عنها في الحديث الواشمة والمستوشمة، فالمستوشمة التي يفعل ذلك بطلبها والواشمة التي تفعل ذلك. فقالوا أن الوشم الاختلاط بالدم نجس، ولكن يقول الحنفية أن حكم الاختضاء بالصبغ بالمتنجس فيطهر بالغسل ولا يضر بقى أثره، فعندهم كذلك. قالوا إذا غسل طهر ولا يلزم سلخه، قالوا لأنه يشق أثر يشق زواله فتصح صلاته وإمامته. وكذلك المالكي يقول الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع في الشرع بأن لم يتعين دواء، واستثنوا كذلك استثناء تزين الزوجة لزوجها، فإذا كان كذلك لم يكن لأجل تزينة للزوج ولا لأجل دواء لابد من إزالته، وإلا لم يكلف صاحبه بإزالته، بل يكون من النجس المعفو عنه وتصح الصلاة فيه. كما يقول الشافعية إذا لم يختخف ضرر يبيح التيمم، يجب إزالة الوشم، إذا لم يخف ضرر يبيح التيمم، فإن خاف من ذلك لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة، هذا في حالة إذا فعله بالرضا بعد بلوغه، وإلا ما تلزمه الإزالة مطلقا لأنه ما معذور ولم يكتسب في ذلك اختيارا ولا إثما. وهكذا يفصل الحنابلة يقولون إن خيط جرح أو جبر عظم من آدم بخيط النجس أو عظم نجس فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالة النجس، إنما مع خوف الضرر إذا كان يخاف الضرر، لأن حراسة النفس وأطرافها من جملة الواجبات في الشريعة. وكذلك قالوا ترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أو لا، ويشبه ذلك الوشم، إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له وتصح إمامته وبمثله، أما مع عدم الضرر فكالشافعية وكال وما قالوا يجب إزالته. طيب هذا الذي جاء في الوشم قال وكان عمر رضي الله عنه يقتل الجملة في الصلاة حتى يظهر دمه على يده. وكذلك معاذ بن جبل عنه كان مسؤول ندفن الجملة في حصباء المسجد كالنخام يقول لم نجعل الأرض كفاءه أحياء وأموات. حجب ذكر هذا مع كثير حديث وردت في النهي عن قتل الجملة في المسجد ووجوب إخراجها وما ذكرها أنا في الروايات. وردت عدد من الأحاديث في الأمر بإخراج العب موجودة عند الإمام أحمد بن حنبل وعند البيهقي وعدد من أهل السنة في الأمر أن يصرها في ثوب أو يلفها في ثوب يخرجها من المسجد يقتلها خارج المسجد ما يقتلها وسط المسجد. وعليه عامة الجماهير وهكذا إذا قتلت الجملة ونحوها من الحشرات صار جرمها نجسا وهو عليه الجمهور أن الجرم هذا نجس فلهذا لا يجوز إلقاؤه في المسجد وإذا صلى وهو حامله بطلت صلاته. وإلقاؤها حية اختلف فيه كذلك إلقاؤها حية سواء في المسجد أو خارج المسجد لأنها مؤذية وإلقاؤك لها تؤذي غيرك وتضر غيرك فأنت يجب عليك تقتلها لكن خارج المسجد وتدفنها خارج المسجد فتحملها وهي حية من المسجد وتقتلها في خارج المسجد. يقول الإمام الغزالي لو رآها في ثوبه وهو في الصلاة لو لن يتغافل عنها فإن ألقاها بيده أو أمسكها حتى يفرغ فلا بأس. قال إن قتلها في الصلاة يعفى عن دمها فقط دون جلدها إن قتلها وتعلق جلدها بظفره أو ثوبه بطلت صلاته ولا بأس بأن يقتل بقتلها في الصلاة كما لا بأس بقتل حيته والعقرب فإن ألقى الجملة بيده فلا بأس. فلكن جواز إلقاءها في غير المسجد أما في المسجد ما يجوز. والحديث ورد عند الإمام أحمد بن صحيح وعند غيره من الأئمة منهم البزار ومنهم البيهقي ومنهم يقول إذا وجد أحدكم الجملة في المسجد فليصرها في ثوبه في رواية فليلفثها في ثوبه حتى يخرج من المسجد. وجد رجل في ثوبه جملة فأخذها يطرحها في المسجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل صرها في ثوبك حتى تخرج من المسجد سواء. أيضا هذا جاء بسند صحيح وجاء في عدد من الأحاديث. إذن فهذا هو المختار أن يخرجها حية من المسجد ويقتلها خارج المسجد إلا أنه في أثناء الصلاة لا ينبغي أن يشتغل بها ويتغافل عنها ما استطاع ولكن بعد الصلاة يخرجها أو إذا طلعت على بدنه وهو في الصلاة فلا بس أن يصرها ويلفها في ثوب يبقيها حتى إذا خرج من المسجد قتلها ولا يجوز رمي جرمها في المسجد سواء. نسأل الله يرزقنا الإيمان واليقين والإخلاص والصدق والتوفيق والنقاء عن الشوائب يرفعنا مراتب القرب منه والدنو إليه والفهم عنه يبارك لنا الأمة في شعبان ليلي وأيام وساعات كلها وجعلوا عدة لحسن استقبال رمضان والدخول مع أهل الإحسان ويحفظ زائرين بهدوء وجعل زيارة هذا العام نبرك الزيارات علينا وعلى أهل الوجود من عجب تفريق كروب الأمة وكشف الأمة جلال ظلمة دفع النقمة على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.